والإنجليزي كانت دار إسلام فنفتحوها شريعة الله عز وجل. ولا زال حتى الآن الهند رغم المذابح وخرب البلاد التي يسنها عباد البقر هناك على المسلمين وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا زال بنوك الهند
يعني يبلغون أكثر من 90 مليون نسمة، لكن كانوا قبل الاحتلال الإنجليزي لبلاد الهند كانت الهند دار إسلام تحكم بشريعة الله عز وجل، وخرجت كثيرا من العلماء الفقهاء رحمة الله الهندي، وكان دهلوي مؤلف كتاب الصحابة حياة الصحابة، هؤلاء من الهند كلهم من الهند، من الحديث ذو الشجور، والبقعة البقعة التي تمتد من بين الحجاز والشام البقعة التي اجتمع فيها كل الأنبياء تقريبا. كان سيدنا لوط عليه السلام معاصرا لسيدنا إبراهيم، كان في عصر واحد، ويقول المؤرخون إنه ابن أخيه، ونزح سيدنا لوط عليه السلام بأمر الله عز وجل مرسلا إلى قرية سدوم. قصة لوط في الأعراف مختصرة، الصورة اللي احنا بنتحدث عنها جاءت القصة فيها مختصرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. بالآيات اللي وردت في سورة الأعراف عن قصة لوط عليه السلام. بعد ذلك نجد ذكرا لهذه القصة في كثير من آيات القرآن الكريم ومن سوره. مذكورة القصة في سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة النمل وفي سورة العنكبوت وفي سورة الصافات وفي سورة القمر وفي سورة النجم، وهناك إشارات للقصة تتخلل بعض آيات الله عز وجل في المصحف. حينما نزح نبي الله لوط عليه السلام وأقام في هذه المنطقة، القوم الذين عاش بينهم استنوا سنة سيئة لم يسبقهم إليها أحد من البشر، الشذوذ. ولذلك يصرخ نبيهم لوط عليه السلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين، يعني كانوا بدعا من خلق الله عز وجل حينما شذوا. والله عز وجل حينما خلق الخلق وخلق الذكور والإناث ليستمر العمران في هذه الأرض عن طريق التوالد والتناسل، خلق الله عز وجل المرأة ذات طبائع خاصة والرجل ذو طبيعة خاصة، وخلق يعني كيف يتوافقان حتى ينجبه. فإذا ما شذ إنسان وابتعد عن هذا الطريق، طريق الفطرة الذي شرعه الله عز وجل، كان شاذا وكانت في هذه الحالة يعني إنسان هو كالحيوان أو أدنى منه، لأن الحيوانات أيها الإخوة تأبى هذه الرذيلة، لا تتقبلها. ليس هناك حيوان يأتي الأنثى في غير المكان الذي خلقه الله، مش حيوان خالص يشذ هذا الشذوذ. فحينما يشذ البشر لك بيسموه شذوذ. مع الأسف أيها الإخوة، كان في أوائل هذا القرن أو في منتصف هذا القرن تقريبا إبان الاحتلال الإنجليزي، تلامذة اليهود والنصارى والطابور الذي تركه الإنجليز في مصر، والذين تربوا على موائد الغرب الفاجرة، كانوا يرددون تبعا لأساتذتهم من اليهود، يرددون إن سبب انتشار هذه الفاحشة بين الرجال هو حجاب النساء، هذه المرأة محجبة لا يراها أحد، فيحصل كبت ويقوم الرجال ينفسون عن هذا الكبت عن طريق الشذوذ. ده كلام يقوله اليهود، وردده كثير من الببغاوات الذين ينعقون وراء هؤلاء، ورد الله كيده في نحورهم. فجاءت أوروبا الحديثة، أوروبا التي تدل على الناس بقوتها وصولجانها وهيلمانها، جاءت أوروبا وجاءت بعريها وفجورها وانحلالها وفسوقها وعصيانها، وهم هناك لا يعرفون العيب، ولا تعرف المرأة كيف تستر أو كيف تفضح، ولا يعرف الرجل ولا الرجال قيمة من القيم يتعرفون عليها، والجنس عندهم كالماء والهواء. فلماذا إذن ينتشر بينهم الشذوذ؟ ليست نساءهم محجبة، وليست نساءهم منقبة، وليست نساءهم قعيدة الدار، وإنما نساءهم ورجالهم كالحيوانات ينزو بعضهم على بعض في الطرقات. فلماذا ينتشر بينهم الشذوذ؟ ولماذا تحركوا ساستهم وكبراؤهم وعظماؤهم لتعديل القوانين؟ ويجي القانون البريطاني سنة 68، مجلس العموم البريطاني يحدث تعديلا في القانون سنة 68 بإباحة الشذوذ الجنسي على أنه قيمة من القيم التي تعرف عليها المجتمع الإنجليزي. ويومها صفق النواب المحترمون 5 دقائق متواصلة ابتهاجا بهذا القانون. والقانون الإنجليزي الآن يبيح الشذوذ الجنسي، يتزوج الرجل الرجل وتزوج المرأة المرأة. ويا كثير من دول أوروبا وأمريكا تريد أن تعدل في قوانينها حتى تكون قانون إنجليزي. فقد رأيت في إحدى الولايات الأمريكية مظاهرة قام بها 4000 شاذ، 4000 ما شاء الله العدد في الليمون، يطالبون بتعديل القانون الأمريكاني أسوة بالقانون الإنجليزي. ويومها أسقف الولاية نشر بيانا في الإذاعات هناك والتلفزة مضمونه: صلوا من أجل هؤلاء، صلوا من أجل هؤلاء. أبوهم يقول ادعوا لهم، وكانت النتيجة بشر البلد ما يضحك، كانت النتيجة بعد المظاهرة دي كان لها أثر طبعا، لم تستجب أقوى دولة في العالم، لم تستجب طبعا لهؤلاء الشذاذ، وتعد القانون الأمريكاني ليكون كالقانون البريطاني، وطبعا ستستجيب بعد ذلك. يعني ستبش الآن بظروف، لكن قد تستجيب في المستقبل، لأن الأول ما فيش عيب، الناس لا يعترفون بالعيب هناك، لا لا يسمى لا لا ليس هناك شيء يسمى عيبا. ممكن يستجيبوا، لكن على أثر هذه المظاهرة نشر زي جواب دوري لجميع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والشركات العامة، يعني ينص على أن أي واحد رئيس عمل أو رئيس شركة أو صاحب مع عمل يعمل عنده أحد هؤلاء الناس الشذاذ ممنوع أن يؤنبه أو يعاتبه أو يعيب عليه. ده كان على أثر المظاهرة اللي عملوها بقانون ما تعدلش، لكن يعني نشروا لهم، بعتوا للمصالح الحكومية والمصالح اللي فيها أي واحد شغال موظف عند واحد ولا شغال في مصلحة حكومية ولا في شركة ولا في محل ولا غيره، ممنوع على رئيسه في العمل. وطبعا هو مدام معروف بالعملية دي لا يخفي نفسه، ما يفيش عيب، بيعتبر دي يعني حرية شخصية، هو قيمة ذاتية. ولذلك هؤلاء لهزيمتهم الخلقية في الداخل يحاولون السيطرة على خلق الله في الخارج، كالرجل كمدير الإدارة مثلا الضعيف أمام زوجته في البيت، وتسلط وفرعون على الموظفين من عماله ومرؤوسيه. يعني أي رئيس تلقاه في عمل تلقاه يعني متسلط عامل فرعون، يبقى في البيت لبأخذ أرنب. فولذلك يتسلط هؤلاء على الشعوب البشرية في الداخل، في الداخل مهزومين، في الداخل مهزومين. بهذا عن الشذوذ أيها الإخوة. إليكم الإحصائية الثانية، احنا بنتكلم عن يعني في بيت الله عز وجل، حتى يحس المسلم بنعمة الله عليه أن هداه للإسلام. إحصائية في أمريكا تقول إن 3 من كل 10 في أمريكا يرتكبون جريمة الزنا مع المحارم. 3 من كل 10 المحارم. وطبعا اليهود وراء نشر هذه البدعة، لأن لهم هناك محطات التلفزة، محطات خاصة، والمحطات الحكومية في التلفزة والإذاعة شغالة على الأخبار والإعلانات فقط، لكن كل برامج الترفيهية وكل اللي تقوم بها الإذاعات والتلفزة اليهودية. وهؤلاء كما قالوا في منطقة صهيون يريدون أن يخربوا الخامة البشرية حتى يستطيعوا أن يركبوا ظهور القوم. ده كلام ذو الثلاث كما صهيون بيقولهم عليهم يخربوا الخامة البشرية، لأن الخامة البشرية لو كانت سليمة الفطرة تضاد التسلط اليهودي. فلما يخربوا الخامة ما فيش فيها قيم خالص، يبقى يستطيعوا يعني بنو صهيون أن يعتروا ظهور هؤلاء الحيوانات ويسوسونهم كما يشاءون. فهذه الدول المتقدمة والدول المتحضرة والدول اللي بيعتبروها بدل مغرورين بها، المثل الأعلى لهم، لا أيها الإخوة، إن الإسلام بحضارته والإسلام بنقائه والإسلام بطهره والإسلام بآدابه والإسلام بتقاليده هو الوريث إن شاء الله لهذه الحضارات ولو كره الحاكمين. العالم لن ينقذه إلا الإسلام، العدل المطلق والحرية، الحرية المقننة مش الحرية المطلقة كذلك الحيوانات، العدالة والحرية والأمر الذي يجعل الناس يحسون بآدميتهم ويحسون بإنسانيتهم. حتى في الحروب سيدنا أبو بكر يوصي الجيش لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا طفلا ولا تخلعوا شجرا وستمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع للعبادة فدعوهم وفرغوا أنفسهم له. إيه سماحة الإسلام حتى في الحرب، من أبو بكر يقول الدماء الرهبان والدماء اللي هم اعتزلوا الناس وقعدوا في اللي كلش دعوا بهم طردوا نمشي. الحرب في الإسلام حرب لها قيم، حرب لها أدب، حرب لها أخلاق، وحرب فيها الخوف من الله عز وجل. الإسلام حتى في حروبه صاحب القيم وصاحب المثل صاحب الأخلاق. ولا تنقذ هذه البشرية إلا بحضارة الإسلام وإلا بتعاليم الإسلام. ولذلك هم يحاربون الإسلام حربا عواما لا تفتر في كل المجالات. يعني في صدر الإسلام حينما فشلوا في أن يواجهوا الإسلام صراحة في ميدان القتال حاولوا أن يحاربوا في الدس والوقيعة، وزوروا التاريخ وزوروا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا رد الله كيدهم في نحورهم، لأن الله عز وجل سخر لهذا الدين من يحمل رايته ومن يدافع عنه ومن يدافع عنه. ولن تقوم القيامة ولا يخلو مجتمع ولا منطقة ولا بلد من قائم لله بحجة وبرهان. هؤلاء الناس الذين انتكست حضاراتهم وضاعت أخلاقهم وتفسخت أسرهم. يا اخوان القرآن الذي يقول عن الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. في بلاد الحضارات اول الاب والام كبروا واصبحوا لا شأن لهم مع الاولاد، يلا على دور الايواء، عاملين دور ايواء للعجزة والشيوخ. الاب والعازة لو كان قوي صحيح البدن او عند ثروة او عند غير او لازم محتاجين له، لكن اول ما استغنوا عنه خلاص لا قيمة لهذا الاب. اسر ضائعة، اسر مفككة، اسر مفسخة. لماذا؟ لانها بعيدة عن الاخلاق الاسلامية وعن التعاليم الاسلامية. وعلى هذا فهذا الشذوذ الذي صار قيمة من قيم الغرب تسن له القوانين وتقام لأجله المظاهرات ويطالب الناس به كأنه قيمة من القيم الإنسانية الرفيعة التي تعرف عليها المجتمع، هذا الشذوذ في القديم الله عز وجل يرسل نبيا مخصوصا لهؤلاء القوم الذين شذوا وضلوا وبعدوا عن فطرة الله عز وجل وعن منهج الله. أتأتون الفاحشة، الفاحشة الذنب الفاحش الكبير، الكبيرة إذا فحشت سمى فاحشة. الله عز وجل يذكر الفاحشة رغم أنها يعني الألفاظ قليلة في القرآن الكريم، لا تذكر إلا في الجرائم الأخلاقية الفظيعة. أتأتون الفاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالفاحش تذكر في الذنوب العظيمة دي. فيقول لهم نبيهم لوط عليه السلام ماذا أتمنى الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني هم الذين استمعوا هذه السنة السيئة. البشر قبل ذلك في التاريخ البشري كله ما فكر أحد في هذه الفعلة الشنعاء. هم الذين استنوها وهم الذين بدأوا بها. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. الإسراف هو تجاوز الحد. في آية أخرى في حوار لوط عليه السلام أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. تأتون الرجال، اتيان الرجال هيقطع النسل، وده معنى وتقطعون السبيل، السبيل البشري الطريق الذي يتناسل منه الخلق حتى تعبر هذه الدنيا. هذه العادة القبيحة الشنيعة تقضي على الناس. وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فهي أخرى أنتم قوم تجهلون. العجيب أيها الإخوة إن الجواب كان عجيبا. الجواب أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني الذي يتطهر وسط الأنجاس مجرم يستحق أن يطرد. الطهارة جريمة في دنيا الأنجاس. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كان لوط عليه السلام في هذه البلدة لم يكن له أهل، يعني ما كانش له أقارب. ولذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما حوار لوط لما نعرف لما جاء الملائكة وهم عميتوا معهم أرادوا أن يفسقوا بملائكة الله عز وجل، وسيدنا لوط ما كانش عارف الملائكة، ما كانوش لسه كشفوا عن شخصيتهم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني سيدنا لوط عليه السلام بعد الحوار مع قومه بيتمنى لو كان له قوة يقدر يدافع بها عن نفسه، وفي الآخر قال أبقى آوي إلى ركن شديد. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا لقد كان إلى ركن شديد. وبعدين قال ما بعث نبي بعد ذلك إلا وفي عزوة من قومه. يعني سيدنا لوط ما كانش مع حد واقف معاه، حتى أقرب الناس إليه زوجته كانت كافرة مع القوم. يعني إذا ما فيش حد كان غير ابنته فقط، والقوم كلهم ضد لوط عليه السلام. مكث لوط في عليه السلام في هذه القرية ما شاء الله له أن يمكث. ثم كان في ذلك الوقت سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنطقة اللي هي يمكن هي غرب من الشام بعض الشيء، في جنوب الأردن الآن تقريبا، وكان سيدنا لوط وقومه إلى الشرق من هذه البقعة، إلى أن جاء الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل عليهم السلام فمروا على نبي الله إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنين، في سورة أخرى فجاء بعجل سمين. الكرم أيها الإخوة كرم الأنبياء، الكرم يعني سجية في الأنبياء، وكان يعني أكرمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن الذين كانوا يلتقوا به ولم يكونوا قد آمنوا بعد يقولون إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، والله عز وجل علمه فقال له ولا تمنن تستكثر. يعني لا تعطي عطاء وتستكثره. ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صورة صادقة للكرم والبذل، ويجب على كل داعية أن يكون كذلك إن كان يدعو الناس إلى الخير وإلى الهدى ويقول قال الله وقال الرسول. لابد أن يكون كريما. البخيل لا تنتج دعوته، لكن ينتجش لأنه مدام يكون داعية ويبذل من لسانه لابد أن يبذل من لسانه وجيبه. وسيد الدعاء يقول الله له ولا تمنن تستكثر، لكن تعمل زي الشيخ اللي قال احنا علينا نقول ما تنفعش الدعوة ما تثمرش. ونلمس هذا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. أو ما دون الضيوف ثلاثة من الملائكة، يعني الثلاثة كان ممكن يعني أي ودة مثلا طائر صغير ولا حاجة من الحيوانات الصغيرة يمكن تكفي الضيوف الثلاثة، فقام إبراهيم عليه السلام إلى عجل ثمين وذبحه. عجل، وبعدين تفضلوا عزم عليهم ليأكلوا فامتنعوا، الملائكة لا يأكلون. ولذلك القرآن يحكي عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أولا لما ما رضيش يأكلوا امتنعوا عن الأكل، نكرهم يعني استوحش من وجودهم، كيف يكونوا ضيوفا ولا يأكلون، وظن أن الذي لا يأكل طعامك ينوي غدرك. وظن ذلك نبي الله إبراهيم عليه السلام لم تنهوا عن الأكل، قال لا لابد أن يكون هؤلاء الناس ينوون شرا، قال لم تنهوا عن الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة. فلما رأوا من نبي الله إبراهيم عليه السلام ذلك قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، كشفوا عن شخصيتهم، قالوا له لا تخف إن احنا رسل الله عز وجل ومرسلون إلى قوم لوط. نبي الله إبراهيم عليه السلام والأنبياء يعني فيهم الرحمة، والرحمة لا تنزع إلا من شقي، والراحمون يرحمهم الرحمن، ودين الإسلام دين الرحمة، والرحمة في الإسلام تجاوزت الآدمين إلى الحيوانات، يعني الرحمة في الإسلام حتى للحيوانات. الحديث المعروف: دخلت امرأة النار في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخل رجل الجنة فسقى كلبا، هكذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولده يأكل التراب من العطش فنزع له خفه وسقاه فأدخله الله الجنة. حتى الحيوانات، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، وهل لنا في البهائم أجر؟ حتى البهائم فيها أجر. قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذي كبد رطبة أجر. يعني دين الرحمة، إسلام دين الرحمة، السماحة، الرحمة بالحيوانات، الرحمة بالأطفال. أطفال لما تشوف طفل يعني بيلعب ولا حاجة ما تتضايقش، حتى لو عمل حاجة وحشة ما تتضايقش. الأطفال براءة لا يعقلون. الرحمة بهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مما، حديث صحيح، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ولما دخل الأقرع بن حابس قائد من قوات العرب المشهورين، يقول كان إذا غضب تحرك لغضبه عشرة آلاف سيف، يعني في قبيلة ضخمة، الأقرع بن حابس، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحسن رضي الله عنه يجلس على حجر جده صلى الله عليه وسلم، ثم قبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الحسن. فسيدنا الأقرع استغرب، قال له: أتقبلون أبناءكم؟ والله إن لي عشرة أولاد ما قبلت واحدا منهم. لي عشرة قبلت واحد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذه رحمة، فهل نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ الأطفال الرحمة. فلما سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي كان خائف وكان فزع من الملائكة، أول ما عرف بأن الملائكة ذاهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم، أخذ يستعطف الملائكة ويحاورهم في أن يسامحوا قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى: يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال: كيف تقتلون قرية فيها آلاف من المؤمنين؟ ملك ليس فيها آلاف. كيف تقتلون قرية فيها ألف من المؤمنين؟ قال: ليس فيها ألف. وبعد ذلك: فيها مئة. قالوا ليس فيها 100، فيها 10، قالوا ليس فيها 10، وفعلا القرية ما كانش فيها حد خالص الا لوط وابنتاه فقط، لوط وابنتاه. في الفترة الذي كان ابراهيم عليه السلام يتحاور مع الملائكة، جاء السارة رضي الله عنها، يظهر انها علمت ان هؤلاء من ملائكة الرحمن، فبشروها باسحاق. سيدنا ابراهيم ليه ولدين، اسماعيل من هاجر المصرية، واسحاق من سارة ابنة عمه. وكان السارة يائسة، وكان ابراهيم شيخا عجوزا، فبشرها الملائكة حتى هي استغربت، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم يجادلنا في قوم لوط. اخذ يستعطف ويسترحم الملائكة. والله عز وجل ايها الاخوة حينما يعني يهلك القرية، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فيهلك الظالمون مع الصالحين، ويحشرون على نياتهم بعد ذلك. يعني كل واحد يحشر بعمله، لكن الهلاك يعم. ولذلك ورد في الحديث اوحى الله عز وجل الى ملك من الملائكة قبل الاسلام ان اهلك القرية الفلانية، اهلك قرية كذا. فقال الملك يا رب إن في هذه القرية عبدك فلانا وما عصاك قط. اللي ده فيها واحد صالح ما عصاكش خالص. قال الله للملك ابدأ به، فما تمعر وجهه يوما غضبا لمعصية الله. يبقى هو كده بقى التقوى، التقوى السلبية يا اخواني، ده الايمان السلبي. انا طيب في نفسي وخلاص، وانا اقعد في بيتي واعبد ربنا وخلاص، لكن ماليش دعوه بالمجتمع. ودي نظره خاطئه في الاسلام. هذا الامر لا يجوز الا اذا كان هناك فتنه والحق والباطل فيها ليس واضحين، فنعتزل حتى نتبين الحق مع من، فننضم الى اصحاب الحق. لكن ما كانت الحق المعركه مع الحق الصراح، ومع الباطل الصراح، يبدا القاعد في بيته مع الباطل. من لم يكن مع الحق فهو مع الباطل، ولا وسط بينهما. وعلى هذا فأخذ نبي الله إبراهيم عليه السلام يجادل ويحاول الملائكة في قوم لوط، لكن الملائكة قالوا لإبراهيم عليه السلام إن هذا أمر من الله عز وجل، وهذا الأمر ليس فيه رجوع. ثم ترك الملائكة قرية إبراهيم بعد أن بشروا زوجه سارة بإسحاق. وطبعا تعرفون ايها الاخوة ان انبياء بني اسرائيل غالبيتهم من اسحاق، لان الانبياء يعني اثنين، سيدنا اسماعيل وسيدنا اسماعيل من نسله 5 فقط من الانبياء، خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بقية الانبياء فتسلسلوا جميعا من اسحاق، لان اسحاق خلف يعقوب عليه السلام، ويعقوب خلف يوسف واخوته الاحد عشرة، وتسلسل انبياء بني اسرائيل من يعقوب عليه السلام، لان يعقوب هذا ملقب باسرائيل، اسرائيل الله في اللغة اللي كان السائلة بمعنى حبيب الله. فسيدنا يعقوب هو الملقب باسرائيل، ومنه تناسل انبياء بني اسرائيل. ذهب الملائكة إلى سدور قرية لوط. يذكر العلماء الذين تحدثوا هذه القصة إن الملائكة وصلوا إلى النهر بجوار القرية، فوجد بنت لوط عليه السلام تستسقي، فقال لها هل من ضيافة؟ هم يطلبون الضيافة، يعني يطلبون الضيافة بألسنتهم، عاوزين واحد يستضيفهم، يعني مش ضيوف رايحين واحد يعزمهم، لا، هم يطلبون الضيافة. فبنت النبي الكريم قالت لهم على رسلكم، يعني انتظروا شوية. وذهبت إلى أبيها قالت له يا أبتي إن بمكان كذا ثلاثة من الضيوف يطلبون الضيافة بالرغم من الحرج الذي كان يحس به سيدنا لوط عليه السلام، وأن قومه كانوا يحذرونه من استضافة أحد. قوموا بالذات يقولوا اوعى تضيف حد، لأنه إذا استضفت حد فيبقى هذا الضيف غنيمة لنا. ورغم هذا لم يمنعه ذلك من الذهاب إلى هؤلاء الضيوف واستقبلهم وأخذ يعرض لهم بكلام حتى انصرفوا عن القرية، فلم هم طبعا فهمين لكنهم يعني لم يستجيبوا له بالتعريض، هو لم يصرح، وإنما كل خطوة يقول إن هذه القرية من أسوأ القرى التي يسكنها الناس، هذه القرية الضيف فيها لا يستريح. هذه ورغم كل هذا الملائكة طبعا عارفين المآل الذي يذهبون إليه، حتى وصلوا إلى الدار وعلم قومه بأن عند لوط ضيوفا، ويقال إن زوجته هي التي وشت إلى قومها وكانت مثلهم، إن عند لوط ضيوفا ما وجد أجمل منهم. ملائكة كانوا في يعني في صورة طيبة وفي صورة الشباب وفيهم جمال، فظن قوم لوط أن هذه فرصة وأن هذه يعني ليلة سانحة لهؤلاء الضيوف، فذهبوا إلى لوط عليه السلام وكان قد أغلق بابه، وأخذوا يعالجون الباب ليكسروه ويقتحموا على هؤلاء الضيوف. سيدنا لوط يعني الموقف ده أيها الإخوة موقف صعب على النفس، إن ضيفك لا تستطيع أن تحميه، وده تحميه من إيه؟ تحميه من رذيلة شنيعة، وجاءه قوم يهرعون إليه كما يقول الله عز وجل، وكلمة يهرعون تدل على إيه؟ يعني على السرعة والتتابع الشديد، كأنهم عثروا على كنز. وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء بناتي يقصد البنات يعني النساء، نساء القبيلة ونساؤهم، يعني يرشدهم إلى الفطرة، الفطرة السليمة، هذا الأمر الطبيعي أمامكم زوجاتكم من بناتي، ولا داعي لهذه الفعلة الشنيعة الشاذة. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ الحوار اللي يحكيه القرآن، مش حد منكم عاقل يا ناس؟ اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. انت عارف مزاجنا، انت عارف ان مش عاوزين نسواننا ولا بناتك، لا انت عارف احنا عاوزين ايه، وانك لا تعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. بيقول لو انا عندي جيش ولا عندي قوة استطيع ان احاربكم وان اقاتلكم لقاتلتكم دفاعا عن ضيوفي، أو إلى ركن الشديد. لما رأى الملائكة موقف لوط عليه السلام وهو موقف صعب على نبي من أنبياء الله عز وجل، والأنبياء أيها الإخوة هؤلاء هم خيرة البشر، الله تعالى يختارهم من صفوة خلقه لهداية الناس، وكيف يتعرض هذا النبي يعني لهذا العنت وهذا الإحراج وهذا التضييق وهذا الألم النفسي؟ لو أن لديكم قوة أو إلى ركن شديد، ويقولون ذلك ويحاولون كسر الباب، يعالجون الباب ليكسروه، فلما رأى سيدنا جبريل عليه السلام موقف لوط أراد أن يسري عنه، قال يا لوط إن رسل ربك لم يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الله عز وجل أعطاهم إرهاصة بسيطة. طلع سيدنا جبريل عليه السلام على القوم المجتمعين على الباب يكسروه، وأشار إليهم إشارة من جناحه، فطمس الله على عيونهم. دي آية بسيطة لدول بس، طليعة المهاجمين دول، طمس الله على عيونهم فرجعوا يتحسسون الحيطان ويتوعدون لوطا في الصباح، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. أخبر الملائكة سيدنا لوط عليه السلام بأن في الصبح اخرج أنت ومن آمنوا معك، ورسم له القرآن طريق السير، قال لي اتبع أدبارهم، يعني خلي إن كان معك حد من المؤمنين يمشي قدامك وانت امشي وراهم، ولا يلتفت منكم أحد، تنظروا في الخلف، اتركوا القرية وولوها ظهوركم ولا تنظروا إلى هذه القرية، ولا يلتفت منكم أحد. أما المرأة دي لها شأن ثاني. ومن عجب أيها الإخوة إن النبيين الكريمين سيدنا نوح سيدنا لوط الاثنين كانوا نساؤهما كافرات، الأنبياء الكرام البررة يعني ولادته كافرة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا أيها الإخوة في الدعوة مش في العرض. بعض المفسرين خاض في هذه القضية خوضا باطلا، لا يكون نبي ديوسا أبدا، ولا تخون زوجة نبي النبي في عرضه، لا، هم خاضوا في الرسالة والكفر. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. لذلك جند الله عز وجل إلى سيدنا لوط عليه السلام، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، يعني امرأة لوط ستهلك مع القوم بأنها كافرة مثلهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بالقريب؟ في الصبح خرج سيدنا لوط عليه السلام والذين آمنوا معه وكانتا بنتيه فقط، لم يتبعه أحد. وبعد أن خرج لوط عليه السلام وجاء أمر الله بهذه القرية، فلما جاء منا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. كان في عقوبتين، العقوبة الأولى قال إن جبريل عليه السلام اختلعها من الجبل الأسود وصعد بها إلى السماء حتى سمع الملائكة صياح الديك ونبيح الكلاب، ثم قلبها في آية أخرى والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة يعني المنقلبة، القرية التي اتفكت يعني انقلبت، قلبها جبريل بعد القلب، أمطر الله عليها حجارة من سجيل منضود، منضود يعني مرتب ومنظم يتلو بعضه بعضا، مسومة عند ربك يعني معلمة، كل كافر وكل كافرة ليه حجر معين مخصوص سواء كان عند ربك وما هو من الظالمين ببعيد. من الظالمين من كفار مكة، لأن القرية يظهر كانت معروفة، لأن الله عز وجل في سورة الصافات لما تحدث عن قصة لوط عليه السلام قال في النهاية: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يبدو أنها كانت في طريق أهل مكة وهم يسافرون في تجارة الشام، فيعرفون هذه القرية تماما. الله عز وجل يعطي لهم العبرة، يعطي لهم العبرة لأهل مكة ليتعظوا. وهكذا أيها الإخوة، أهلك الله هذه القرية لشذورها وانحرافها وبعدها عن منهج الله عز وجل. ونحن في العصر الحديث، في عصر التقدم وعصر الحضارة وعصر المدنية، حينما شلت البلاد التي تحدثنا عنها كانت لها عقوبة، كان الإيدز أيها الإخوة مرض الإيدز، المرض اللعين الذي ليس له علاج، وضع عقوبة على هذا الشذوذ وهذا الفسوق وهذا الانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فشت الفاحشة في قوم يعمل بها فيهم علانية إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هؤلاء الذين شلوا عن طريق الله وانحرفوا عن منهج الله وضلوا عن الصراط المستقيم، ابتلاهم الله عز وجل في الدنيا بهذه الأمراض المهلكة الفتاكة التي لا علاج لها، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحجة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من ولي من أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم دافع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج كربتها، اللهم فرج كربتها، اللهم فرج كربتها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.